بعت لي كل شيء أول بأول أنت.
كل شيء أول بأول.
صح. وين كنت مبلغ؟
والله ما بعرف شو صار بالمنتجع هون. رقبتي فيت رقبتي عم توجعني وبطني عم توجعني.
انطحجت مبين عليك بالمنتجع.
أكلت لحمية غلطة أكلت لحمية
في حدا كان غايب بعد وبعده غايب
على شمس
الدين وين
خلاص مع
ذلك كان عندنا
سيره
واليوم خلاص هو عشان جاي وقت الناس معرض الوقت بشهر رمضان فقال خلاص من اليوم ما
مش قادر هم الفرش يعني.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق واعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الباب الثالث من الأبواب التي ينسخ فيها حكم المبتدأ والخبر هي ظن وأخواته، وهي جملة أفعال تتعدى إلى مفعولين، غاية الأمر أن مفعوليها هما مبتدأ وخبر بحسب الأصل. ففرق هذه الأفعال عن كان وأخواتها أن كان وأخواتها لا تتعدى إلى مفعولين، بل لا تتعدى إلى مفعول في حسب الأصل، وإنما هي سنخ أفعال لازمة ولكن أدخل معناها على مضمون الجمل. أما ظن وأخواتها 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 فهي أفعال تتعدى إلى فاعل وإلى مفعولين، غير أن مفعوليها ومفعولي هذه الأبواب هما مبتدأ وخبر بحسب الأصل. فقولك مثلا ظننتك قائما كان أصلها أنت قائم، فلما دخل الظن بعد أن استوفت فاعلها وتسلطت على هذه الجملة صارت ظننت أنت قائم، يعني ظننت كقائم. ولأن هذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين فقد اقتضى ذلك أن تنصب كلا من المبتدأ والخبر على أن يكون كل واحد منهما مفعولا حقيقيا لظن، فلا نحتاج إلى توجيه ذلك وتعليله. وليس في هذا الباب إلا التنبيه على حكمين يعدان من خصوصيات أو من خواص باب ظن، وهما الإلغاء والتعليق. والحاصل أن ظن وأخواتها قد اختصت من بين النواسخ بحكمين اثنين هما الإلغاء والتعليق. والمراد من الإلغاء إبطال عمل ظن لفظا ومحلا. أما إبطالها لفظا فبأن لا تعمل النصب في ركنيها، لا في المبتدأ ولا في الخبر. وأما إبطال عملها محلا فبأن تكون أجنبية بالكلية عن هذه الجملة وهي المبتدأ والخبر. وهذا في قبال ما يكون عاملا محلا لا لفظا، كما في مثل قولنا مثلا بحسبك زيد. ماذا نعرف بحسبك زيد؟ قالوا الباء حرف جر زائد، وحسبك اسم مجرور بحرف الجر الزاد ولكنه في محل مبتدأ. فهنا هذا المبتدأ لم يأخذ حكمه لفظا لأنه لم يرتفع، ولكن أخذ حكمه محلا لأنه في محل مبتدأ حقيقة، لأنه قد أسند إليه حقيقة فهو مبتدأ. وهذه الباء هي عاملة لفظا ولكنها ليست عاملة محلا، يعني على عكس حسبك. فالباء لجهة أنها قد أحدثت كسرة في حسبك فهي عاملة لفظا، لأنها قد أحدثت أثرا من جهة اللفظ، ولكن من جهة أن ما بعدها ليس اسما مجرورا في الحقيقة وبالدقة بل هو مبتدأ فهي غير عاملة محلا. هذا معنى الحرف الزائد أو العامل الزائد. وحسبك بخلافها ليس فيها إعمال للفظها ولكن يوجد إعمال للمحل. الآن من جملة أحكام ظن الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا حتى كأن ظن لا تسلط لها على المبتدأ والخبر لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. ومورد الإلغاء ما إذا توسطت ظن بين المبتدأ والخبر أو تأخرت عنهما. ما إذا توسطت ظن بين معموليها أو تأخرت عنهما. وعلل ذلك في الصناعة، أو قبل ذلك كما تقول مثلا شوف ظننت زيدا عالما، هي أصلها زيد عالم ثم دخلت ظن واستوفت فاعلا فتقول ظننت زيدا، هذا الذي كان مبتدأ صار مفعولا أولا، وعالما هذا الذي كان خبرا صار مفعولا ثانيا. الآن إذا أخرت ظن عن معموليها أو وسطتها بينهما كما في قول القائل زيد أظن عالم أو زيد عالم أظن، فإنه في مثل هذا المقام يجب أو مش يجب من موارد هذا المورد يكون من موارد الإلغاء. وعلل ذلك في الصناعة بأن ظن يضعف عملها بتأخرها أو توسطها. أما ضعف عملها عند التأخر فلأن ظن وإن كانت تعمل في المعمولين المفعولية تنصبهما على المفعولية والمفعول يمكن أن يتقدم على فعله أو لا، يمكن أن يتقدم، ولكنه لم يؤلف أن يتقدم مفعولا الفعل عليه، وإنما الوارد هو أن يتقدم مفعول الفعل الواحد المفعول الواحد. فمثلا عندما تريد أن تأتي بجملة فيها مفعولين علم زيد أخاه النحو، جيد؟ هل هذا من باب ظن؟
لا،
ليس من باب ظنه. ليش؟ وين استوفى هذا الفعل مفعولين؟ لأن هذين المفعولين لم يكونا مبتدأ وخبرا بحسب الأصل، إذ لا يكون، إذ ليس الأصل أخوه النحو، لا معنى للإخبار عن الأخ بأنه النحو. إذن ولكن لك أن تقدم مفعولا واحدا على الفعل فتقول النحو علم زيد أخاه، جيد؟ أو إذا لم يكن هنا الضمير حتى يغلش الضمير على المورد، علم زيد عمرا، ولك أن تقول عمرا علم زيد النحو. وليس من المألوف أن يقال عمرا النحو علم زيد، وإنما يتقدم المفعول الواحد. أصلا هناك مانع من أن يتقدم المفعولين، لأن التقديم يكون لأجل التخصيص، فتقديم المفعولين يكون لأجل تخصيصهما معا، وهذا ينافي معنى التخصيص على ما يأتي معكم في البلاغ. فظن وإن كانت تعمل وتتسلط على المبتدأ والخبر فتعمل فيهما النصب على أنهما مفعولان، والمفعول وإن كان يتقدم على فعله غير أنه لم يؤلف أن يتقدم المفعولان على الفعل الواحد، مفعولا الفعل الواحد عليه. ولذلك بتأخر ظن ضعف عملها، فقصرت عن ذلك فأبطل عملها فأهملت. فتقول زيد عالم أظن، زيد مبتدأ عالم خبر وأظن فعل وفاعل. هذا فيما إذا تأخرت ظن عن المعمول، وأما إذا توسطت بينهما كما تقول زيد أظن قائم، فهنا الذي تقدم على ظن وإن كان مفعولا واحدا وهذا جائز عند النحاة، غير أن ظن لا يتتسلط على مفرد مفرد كل واحد على حدة، وإنما تتسلط على مضمون الجملة وإيقاعها بين الطرفين موهم لتفكك هذه الجملة وعدم بقائها جملة. ولذلك فكأنما لم يعد هناك جملة حتى تتسلط ظن على مضمونها. فإننا فرقنا بين الأفعال المتعدية وبين الأفعال الناسخة بأن الأفعال المتعدية تتسلط على مفرد مفرد كل واحد منها على حدة وعلى جهة، فالفعل يتسلط على الفاعل على جهة الصدور، وعلى المفعول على جهة الوقوع. وليس كذلك كان، بل كان تتسلط بتسلط واحد على مضمون هذه الجملة، لا على المفرد الأول بتسلط أول وعلى المفرد الثاني على جهة ثانية. فلما أوقعوا ولما وقع الظن بين المعمولين أوهم ذلك وأشعر بتفكك هذه الجملة حتى كأنها لم تعد جملة، فلم تعد ظن صالحة لأن تتسلط على مضمون الجملة بسبب انعدام هذه الجملة، فلم يعد لها حكمها، لم يعد لها حكمها. لا، هي بقيت جملة، ولذلك تقول مبتدأ وخبر، ولكن حق ظن أن تتسلط على مضمون الجملة فإيقاعها بين الطرفين منافد لذلك. هذا بحسب الصناعة. وأما بحسب التعليل الحكمي فهذا يأتي إن شاء الله في الألفية. الحكم الثاني الذي اختصت به ظن وأخواتها هو التعليق، وهو إبطال عمل ظن لفظا مع إبقائه محلا، بخلاف الإلغاء هو إبطال عمل ظن لفظا ومحلا، وأما التعليق فهو إبطال عملها لفظا ولكن مع بقاء العمل محلا. ولذلك سمي هذا التعليق تعليقا على ما سيشرح ذلك. ففي الحقيقة إن التعليق هو نوع من أنواع الإهمال أيضا، نوع من أنواع الإلغاء، ولكنه ليس إلغاء كلي، بل هو إلغاء للعمل لفظا مع إبقاء العمل محلا. ولذلك سمي تعليقا لأن العامل وإن لم يتسلط على معموله في اللفظ ولكنه تسلط عليه في المعنى. ومورد التعليق هو أن يفصل بين ظن ومعموليها أو أحد معموليها بما له حق الصدارة، كما تقول ظننت ما زيد قال، فإن الأصل ظننت زيدا قائما، ففصل بين ظن وبين معموليها من نافية، ومن نافية لا حق الصدارة لأنها من الأدوات التي تغير معنى الكلام على ما شرحناه. وما له حق الصدارة على ما عرفنا أيضا لا يعمل ما قبله فيما بعده. ولذلك امتنع العمل لفظا ولكن بقي ذلك العمل محلا. فتقول زيد مبتدأ ولكنه واقع في محل نصب مفعول به، وهذا خبر واقع في محل نصب مفعول ثاني. فهنا قد بطل العمل لفظا ولكنه لم يبطل محلا. ولنا أن نسألها هنا، إذن أي فارق بين أن تقول زيد عالم وظننت ما زيد عالم؟ فإننا من جهة المعنى لا نجد فرقا بين الإلغاء وبين التعليق من جهة المعنى، ولا نجد فارقا من جهة اللفظ أيضا. وعندما نقول هناك حكمان اثنان فالاثنينيت فرع التغاير والتعدد، فلا بد أن يكون هناك شيء في الأول لا يكون في الثاني أو العكس. ولا ينبغي أن نفرق بين الإلغاء وبين التعليق بأن هذا مورده تأخر ظن وهذا مورده فصل ما له حق الصدارة بينهما، لأن لنا أن نجيب عن ذلك. لما لا نجعل لظن حكما واحدا هو الإهمال ونجعل موارد الإهمال متعددة؟ أي من أحكام ظن أنها تهمل وتلغى ويبطل عملها لفظا ومحلا، ومورد ذلك متعدد، الأول أن تتأخر، الثاني أن تتوسط، الثالث أن يفصل بينها وبين معموليها بفاصل. الآن اعملوا استقراء وفتشوا طالبا طالبا، أستاذا أستاذا، ما هو السر بين الإلغاء والتعليق؟ ما هو السر والفرق بين الإلغاء والتعليق؟ لقائل أن يعترض أن التعليق بالنسبة لنا لا يفترق شيئا عن الإلغاء إلا في المورد، وحينئذ فلتتعدد الموارد وليتحد الحكم، فأي فارق بين الإلغاء والتعليق حينئذ؟ ولما كانت ظن عند تأخرها عن المعمولين مهملة وكانت عند توسطي ما له حق الصدارة محلق. والجواب على ذلك مبتن على مقدم. وهي ما تقدم معنا عندما تعرضنا إلى ما له حق الصدارة، حيث قلنا إن هذه الأدوات من شأنها أن تغير معنى الجملة وتنقل جهة الإسناد فيها من معنى إلى آخر. فقولك زيد قائم تفيد ثبوت القيام لزيد، فلو دخلت ما النافية بعد ذلك على هذه الجملة لغيرت معناها ولحولت جهة الإسناد من الإثبات إلى النافي. ولذلك لو جيء بهذه الأدوات في آخر الكلام لأحدثت إرباكا والتباسا عند المخاطب، لأن المخاطبة لو لم يسمع النفي في البداية بل سمع زيد قائم فإنه سوف يحمل هذا المعنى على ثبوت القيام لزيد، وعندما يصطدم بعد ذلك بأداة النفي سوف يرتبك الذهن فيضطر إلى تحويل ما فهمه أولا وتعديله بأن يقلبه من الإثبات إلى النفي. والإثبات نقيض النفي، فأبعد شيء عن الإثبات هو النافي، وهذا ما يحدث إرباكا في فهم الكلام. ومن ثم وجب أن تتقدم مثل هذه الأدوات على الكلام وأن تقع في صدري. إذا اتضح ذلك فيشبه أدوات الصدارة ظنا وأخواتها، يعني ظنا وأخواتها من الأفعال التي تشبه في المعنى هذه الأدوات، لوضوح أن كل هذه الأفعال الآتية أو جل هذه الأفعال الآتية تفيد معنى الظن، كما تقول ظن وخال، خلتك يعني حسبتك، وحسب وزعم، كل هذه الأفعال تفيد معنى الظن، والظن ملازم للتشكيك، والتشكيك معنى من المعاني يباين القطع واليقين. فلو قلنا زيد قائم لحملنا هذه العبارة على الإخبار بالقطع والوقوع واليقين. فلو قيل بعد ذلك ظننا زيدا قائما لكان هذا الفعل مما يغير معنى الجملة ويحدث فيها تغييرا وتحويلا في الإسناد من جهة اليقين إلى جهة الظن والترديد. ولذلك فكان حق هذه الأفعال أن لا تتأخر عن معموليها، وأن تقع هذه الأفعال في صدر الكلام. ولو وقعت هذه الأفعال في آخر الكلام لأحدث ذلك إرباكا، لأن قولك زيد عالم يحدث في ذهن المخاطب أن علم زيد واقع لا محالة، فلو جئت بعد ذلك بظننت لأحدثت في ذهنه إرباكا. غير أن هذا الكلام وإن كان مخالفا للقياس فقد وقع في كلام العرب، لأن العرب قالت زيد ظننت، أزيد عالم ظننت. ومن هنا وجب علينا أن نحلل السر الذي دعا العرب إلى أن تجيز مثل هذا الاستعمال مع كونه مخالفا للقياس. والذي نجده عند التأمل في هذه الاستعمالات أن ظننت عند أو ظن عندما تتأخر عن معموليها لنا أن نحدث فيها شيئين، وكل واحد منهما له فائدة ترتجى. لنا أولا أن نهمل هذه الأفعال بأن نعرب زيد مبتدأ، عالم خبر، وظننت نجعلها فعلا وفاعلا لا ربط له لا من أول ولا من آخر بما تقدم. والسبب في ذلك هو البناء على أن زيد عالم جملة مستقلة أريد منها الإخبار بالوقوع والقطع واليقين، وأن الجملة الآتية بعد ذلك لم يؤتى بها لتغير الجملة الأولى، وإنما لتشكك في ذلك الوقوع واليقين والقطع، حتى كأن هناك خلافا في حقيقة علم زيد، وأن بعضا يقول بوقوع العلم له والبعض يشكك في ذلك. وهذا بخلاف ما عندما تقول ظننت زيدا عالم، هذا من أول الأمر أنت تفيد الشك في علم زيد. دعك من العلم أنسب بالنسبة قائما. شوف عندما تقول زيد قائم أو هذه من أول الأمر تفيد وقوع القيام لزيد. عندما تقول ظننت قيام زيد هذه من أول الأمر تفيد الظن بوقوع زيد، عفواً الظن بقيام زيد، لا تفيد القطع ولا اليقين ولا شيء. أما عندما تقول زيد قائم ظننت، لما كانت ظننت تحدث تغييراً في المعنى فهي تشبه ما له حق الصدارة، ولذلك يقبح أن نعمل زيداً وقائماً وأن نجعل ظننا متأخراً، لأن إعمال زيد وقائم ونصبهما يدل على أن ظننت قد عملت فيهما. فهذا يعني أنك من أول الأمر لأي شيء أنت كنت تقصد؟ تقصد إلى إفادة الظن، مع أن سياق الكلام بهذه الطريقة وتصدير زيد قائم وتقديمها على ظن يفيد القطع والوقوع، فيضطر المخاطب إلى تعديل ما فهمه أولاً فيحدث عنده إرباك، فكان الإهمال هاهنا حلا لذلك المأزق. كان الإهمال هاهنا على أي معنى؟ على معنى أن الجملة الأولى وهي زيد قائم جملة قد أريد منها واقعا الإخبار بالقطع وبوقوع قيام زيد، ولكن يأتي المتكلم بعد ذلك ليشكك بذلك القطع الحاصل، حتى كأن هناك رأيين في حقيقة قيام زيد، الأول يحدث يفيد وقوع ذلك والثاني يدل وهذا إذا نرجع إلى العامية شوي جيد، لك أنا وين فلان؟ تكون فلان غائب يمكن، هذه للتشكيك أو لا؟ هذه جاء بها للتشكيك بذلك القطع واليقين الذي جاء به غيرك، ها؟ ولكن إذا أردت أن تأخذه على محمل حسن من أول الأمر تقول يمكن أنه غاب، من الممكن أنه غاب، ولكن هناك فرق بين أن تقول من المحتمل أن زيدا قد قد غاب أو من المحتمل أن زيدا غاب لأنه مريض، وتارة لا تأتي بالعبارة على نحو القطع واليقين لتحدث فيها بعد ذلك صدمة، تقول زيد مريض ربما، جيد مريض ممكن، واضح. إذن أنت أردت أن تحدث، أنت أردت أن تحدث هذه الصدمة بأن تنقل الكلام بنحو يفيد القطع واليقين، فليس لظن ربط حقيقة بما تقدم، بل أنت تريد فعلا نقل اليقين بقيام زيد والإخبار بوقوع القيام له، ولكن أردت أن تشكك في هذه النسبة، فكأنك تريد أن تنقل رأيين في المسألة، ولذلك أهمل الظن هاهنا. هذا الأمر الأول. ولكن لنا أيضا أن نعمل زيدا قائما ظننت، الأمر الثاني أن نعمل زيدا قائما ظننت، أن نعمل المعمولين مع تقدمهما على ظنه، وهذا وإن كان على خلاف القياس ولكن له فائدة بلاغية، فيكون من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. بيان هذه الفائدة أن ظن بنفسها نفس هذا الفعل وضع للتشكيك وللترديد في وقوع النسبة وعدمها، صحيح؟ فيكون المتكلم قد أراد أن يحدث ترديدا وتشكيكا وارتباكا عند المخاطب على حد التشكيك والارتباك الحاصل عنده، لأنني أنا أظن قيام زيد وأتشكك وأتردد في وقوع هذه النسبة وعدمها، أردت للمخاطب أن أوقعه في الترديد والتشكيك على حد الترديد الذي وقعت فيه أنا، فأقول له زيدا قائما ظننت، فيكون الظن ها هنا متجها من أول الأمر على زيد قائم، لا يريد أن يحدث له شوم، انتفت، لا يريد أن يخبره بوقوع القيام، ولكن أعمل الظن مع كونه متأخرا وهو مما يحدث الإرباك في زيدا قائما، لأنه من أول الأمر أراد أن يبين له أن نسبة القيام لزيد نسبة مضمونة، ولكن أراد أن يوقعه في الإرباك على حد الإرباك الذي هو واقع فيه، فهذا إرباك من اللفظ إلى المعنى. هذا كالذي شوف من المحاسن البلاغية مثلا، إذا قلت ضربني زيد فلا تقول مثلا، فلا تقول مثلا فكسر لي أسناني، تقول ضربني زيد فكسر لي أسناني بالثاء لا بالسين، حتى كأنه عندما ضربك فعلا فقد بدت معالم الضرب على وجهه، فسرت إلى ألفاظه، واضح، حتى يكون نفس هذا اللفظ مصداقا يدل على حقيقة ضربه أو دليلا، ولذلك هذا يقال كسوق الشيء مع دليله. ولذلك عندما تقول زيدا قائما ظننت، هنا تعمل زيدا وتعمل قائما، وهذا وإن كان يحدث إرباكا لجهة أن الظن لم تعد مستأنفة وإنما صارت مرتبطة بأصل الجملة، فهو يريد من أول الأمر أن يغير معنى الجملة، ولكنه أخر ذلك المغير فأوقعنا في الإرباك، ولكن إيقاعه لنا في الإرباك كان متعمدا حتى لا يقتصر الإرباك عليه وحده، ليس وحدي الذي أرتبك في ثبوت القيام لزيد وعدمه، بل أوقعك في إرباك ولو من إرباك من نوع آخر، هو ذلك الإرباك اللفظي. ومن هنا يعلم أن الإهمال حكم جائز وليس حكما لازما، يعني كلما تقدمت ظن على معموليها وجب أن تكون عاملة لفظا ومحلا، وكلما توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما جاز الإعمال وجاز الإهمال. أما الإهمال فعلى المعنى الذي ذكرنا لكم، حتى كأن هناك رأيين وجملتين وقولين، الأول يقول إنه قيام زيد واقع لا محالة، ثم تأتي أنت وتتشكك في ذلك الواقع، أظن زيد غائب ربما، مريض ممكن، واضح على هذا الحد. والاحتمال الثاني الإعمال، وهو على أي معنى؟ على معنى أن المتكلم جيد لخبث سريرته أراد للمخاطب أن يقع في الإرباك والارتباك كما وقع هو. هذا معنى الإهمال، وهذا بخلاف التعليق، فإن التعليق كان لمانع لفظي، وإلا فإن علم زيد وقيامه مضمون وليس له ربط بتلك المعاني التي تقدمت. فإبطال العمل لفظا لا محلا ليس له أي فائدة من تلك الفوائد ومن تلك المعاني البلاغية التي قدمناها، بل غاية الأمر أنه عند التعليق كان هناك مانع من سراية الأثر الإعرابي من الأول إلى الآخر. ولكن هذا لا ينافي أنك من أول الأمر تريد أن تفيد المخاطبة بأنك ظننت قيام زيد أو ظننت علمه، فهناك فارق كبير بين الإلغاء وبين التعليق. ومن هنا كان التعليق حكما لازما، لأنه في الصناعة النحوية ما له حق الصدارة لا يعمل ما بعده فيما قبله. ولذلك التفت، لأن الإهمال كان لأحد معنيين كلاهما بلاغي، ولكن الأول خلاف الظاهر والثاني على وفق الظاهر أو العكس، كان الحكم جائزا، لأن لك أن تريد مقتضى الظاهر ولك أن تريد خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام. وأما التعليق فليس لفائدة بلاغية جيد، وإنما هو لمانع، والمانع ما دام موجودا لا ينتقل الأثر الإعرابي من الأول إلى المعمولين، من الفعل إلى المعمولين. واضح البحث صار أولى. وبهذا يظهر أولا أن الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا، والتعليق إبطال العمل لفظا لا محلا. فعلى كل تقدير أنت تريد معنى الظن وتريد تغيير الجملة من أول الأمر. وقد ظهر ثانيا أن الإهمال حكم جائز وأن التعليق حكم لازم. وسبب جواز الإهمال وعدمه هو أن كل واحد من الطرفين يترتب عليه معنى من المعاني للمتكلم أن يقصده فيريده فيستعمل الكلام على أساسه، وأما التعليق فليس كذلك. أما أن نأخذ التعليق والإلغاء على أنهما كالشيء الواحد فهذا طبعا، ولذلك لم نعد نحتاج إلى التعليل الحكمي الذي أرجعنا البحث إليه في الألفية لأننا ذكرناه هنا حقيقة. جيد، على كل حال نقرأ هذا المقدار. قال: في الشرح الباب الثالث من النواسخ، ما ينصب المبتدأ والخبر معا. يمكن كنا نحكي بسرعة اليوم، ها شوي كتاب يمكن. وهو أفعال القلوب، وسميت أفعالا قلبية لأنها تدل على معاني تصدر من القلب، وهي الظن والوهم جيد، وحسب وخال وزعم زعم عفوا جيد. وهو أفعال القلوب وهو ظن، نحو وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما هو أصل الجملة؟ أنت مثبور، أظنك أنت، هذه الكاف كانت ضميرا منفصلا قبل دخول ظن، أنت مثبور يا فرعون، هذه جملة اعتراضية. ورأى، طب لأن أنتم قلتم إنها أفعال قلبية وتفيد معنى الظن، هنا ليس المراد من الرؤية البصرية، لأن رأى البصرية لا تتعدى إلى مفعولين، تتعدى إلى مفعول واحد، رأى زيد عمرا جيد. فالمراد من الرؤية ها هنا أي رؤية؟ الرؤية القلبية جيد، يعني أفلا يرى الذين كفروا مثلا أن السماوات والأرض كانت رتقا وفتقناها، هكذا الآية، أفلم ينظر، يمكن يديك ينظر، أفلم ينظر الذين كفروا. المهم ينظر، ليس المراد النظر البصري، كان المراد النظر القلبي جيد. ورأى إذن أي، ما هو المراد؟ مرادهم الرؤية القلبية، فإن الرؤية البصرية لا تتعدى إلى مفعولين. رأى نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما هو الشاهد؟ يرونه بإنهم، يرونه بعيدا. ما هو أصلها؟ أصلها هو بعيد، صارت يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقول الشاعر رأيت الله، هذا دليل، هذا أكبر دليل على أن الرؤية ليست رؤية بصرية. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، يعني الله أكبر كل شيء. وحسب نحو لا تحسبوه شرا لكم، ودر كقوله دريت الوفي العهد، هذا عربناه بحسب الفرد صحيح، هي أصلها دريتك الوفي العهد، ثم صار حذف الفاعل أقيم المفعول مقامه، جيد، دريت الوفي العهد. فهذه التاء هي نائب الفاعل، وهي هي المفعول الأول لباب ظن، الوفية هي المفعول الثاني، العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميده. وخال، شوف كلها نفس المعنى، خال كقولي يخال به راعي الحمولة طائرا، أصلها راعي الحمولة طائر، يخال هذا الراعي طائرا. وزعم كقوله زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. شوف زعمتني شيخا، أنا شيخ، فدخلت زعمة وأخذت فاعلها وهو أنا، عفوا هي زعمت، هذه الياء تتحول إلى ضمير المتصل، أو أنا يا أنا الضمير المتكلم يتحول إلى يا المتكلم، زعمتني شيخا ولست بشيخ إلى آخره. ووجد كقوله تعالى، التفت، ليس المراد من الوجد هو العثور، جيد، وجد يعني اهتدى بمعنى كله بمعنى وجد يعني رأى كذا، كقول تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه عند الله هو خيرا، وان الشاهد هو خير، كان أصله هو خير، تجدوه هو خير. وعلم كقول تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، أصلها هن مؤمنات. ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق، فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما. ومثال توسطها بينهما قولك زيدا ظننت عالما، شوف أعملت بالإعمال، ويجوز زيد ظننت عالم بالإهمال. قال الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، هي أصلها خلت اللؤم والخور في الأراجيز، جيد، فتوسطت بين المعمولين، فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم، وألغيت خلت لتوسطها بينهما. وهل الوجهان سواء، وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح، فيه مذهبان. من عرف السر في جواز الإهمال لا تصل النوبة إلى إيقاع مثل هذا النزاع، لأن كل واحد منهما يكون واجبا في البلاغة إذا تعلق غرض بإرادة معناه، وأما في النحو فهما جائزان على السواء، ولكن هذا في النحو، أما في مقام الاستعمال فالمستعمل لابد أن يكون بليغا. جيد. ومثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت بالإهمال، وهو الأرجح بالاتفاق، وهذا الكلام هو الكلام، هما جائزان على السواء وليس ما كما قيل. وهذا من أسباب فصل النحو عن البلاغة، حتى النحاة كانوا يقعون في هذه المشكلة. ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال، قال الشاعر القوم في أثري ظننت، شوف حتى كأنني أخبرت بأنهم في أثري ولأن أنا أظن في ذلك، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. جيد. فالقوم مبتدأ وفي أثري في موضع رفع على أنه خبره، وأهمل الظن لتأخرها عنهما. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجوز الإهمال، هذا واضح، لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع خلافا للكوفيين. وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها، والمراد بما له صدر الكلام مثل ما النافية كقولك علمت ما زيد قائم، قال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فهؤلاء مبتدأ وينطقون خبره، وليس مفعولا أولا وثانيا. ولا النافية كقولك علمت لا زيد قائم ولا ولا عمرون. وإن النافية يعني هذه الأدوات التي تحدث التغيير في المعنى وهي النفي، كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم إلا قليلا، ولام الابتداء نحو قولك علمت لزيد قائم، قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولام القسم فرق بين أن تخبر بشيء وبين أن تقسم به، كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، والاستفهام كقولك علمت أزيد قائم، وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام. لا ليست العبرة شو في كونه حرفا أو، العبرة في أنه هل له حق الصدارة، هل يحمل معنى من شأنه أن يغير جهة الإسناد أو لا. ولذلك قال وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام، ولذلك ظن أيضا كأن لها حق الصدارة سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، ما لا يهم، المهم أنه له حق الصدر ويحدث أثرا. فالأول أن يكون أحد الجزئين كقوله تعالى ولتعلمن أينا، هنا أي هي المبتدأ، هي أحد الجزئين أينا أشد عذابا وأبقى. والثاني كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، شوف وسيعلم الذين ظلموا هنا أي منقلب، هذه ليست عفوا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كان فضلا خلينا نقرأ قال فأي منقلب منصوب بينقلبون، عفوا صحيح سيعلم الذين ظلموا جيد أي منقلب ينقلبون، أصل الجملة ما هو؟ ينقلبون، هذه أصل الجملة. وأما أي منقلب فهذه ماذا؟ هذه الجزء من الجملة، هذه المفعول به مقدم على الفعل ولذلك هو فضل. فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية أي منقل أي ينقلبون أي انقلاب، ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي، وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم وهو خطأ، الآن توهمنا ذلك لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله واضح. وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل، إذن لا زال يتسلط معناه وهو التغيير، لا زال يحول جهة الإسناد من أول الأمر إلى الظن، وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل لا عامل، فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة، والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها. والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب كقولي كثير وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولت، فعطف موجعات على ماذا؟ على البكى، البكى لا يظهر أنها مرفوعة أو منصوبة لأن في ألف مقصورة، ولكن عندما قال ولا موجعاته بالنصب علم أنها عطفها على المحل بالنصب على محل قوله ما البكاء الذي علق عن العمل في قوله أدري عينكم أنتم ها. هذا والحمد لله رب العالمين، يأتي كلام غدا في باب الفاعل. كبير الدرس حصل في واحد عم بينفخ زحك لشان زح لشان كبير الدرس
كيف الحكي كثير اليوم كبير صغير